بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أنه الدعية انجبار مرسلة المبسوط، تارة بدعوى الاتفاق وأخرى بدعوى الإجماع. وقد مر علينا مناقشة الدعوة الأولى، ودخلنا في الدعوة الثانية وهي الاتفاق، وقلنا أو في الدعوة وهي الإجماع، وتارة يكون الملحوظ هو الإجماع الذي سلكه بعض متأخر المتأخرين، الذي يرى أنه لا يوهن هذا الإجماع مخالفة الأكثر، فمجرد اتفاق جماعة يحدث بها قول الشارع. وتارة نتكلم عن الإجماع المشهور عليكم السلام، وهو ما يتوقف على وجود عدد معتاد، إما الكل في زمان واحد كالإجماع المبني على اللطف، أو كثير من العلماء ولو في أزمنة متعددين إذا كان مبنى الإجماع هو الملازمة العادية، الملازمة الحسية. أما إذا كان الدعوة للإجماع هي الأولى، وهي ما ذكره بعض المتأخر المتأخرين، فإنه صحيح لا يمكن النقاش معها في أنه قد وجد المخالف الأكثر، فهو لا يضر عنده وجدان المخالف الأكثر، ولكن هذا المسلك لا ينفعنا لأنه لا نصل من اجتماع هؤلاء الجماعة إلى الكشف برأي الشارع. فهؤلاء الذين ذكروا جواز بيع الكلب إذا لاحظناهم لم يصلوا إلى درجة يوجب الحدس وحصول الكشف باتفاق هؤلاء على الحكم الشرعي. ومن يحصل له الحدس الاتفاقي ينفعه هو، لا ينفع غيره. صحيح، الذي يحصل عنده الحدس الاتفاقي ويستكشف من اتفاق البعض الحكم الشارع قطعه حجة عليه، لا علاقة لنا به، ولا يكون هذا مبررا لغيره أن يستكشف من هذا الاتفاق أو هذا الاتفاق الجماعة ولو خالفهم الأكثر رأي الشارع، فلا يعتد بهذا حينئذ في جبر قصور سند الرواية، لأن الجابر لقصور السند هو أن يكون هناك عمل كثير من الأصحاب يوجب لنا الإطمئنان بصدور الرواية، لا مجرد اتفاق جماعة حدث فلان واستكشف منه الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله. وأما إذا ادعي أن الإجماع في المقام إجماع لطفي أو إجماع حسي، وفي كلا المسلكين لا بد من اتفاق آراء الأصحاب، غايته إذا بنينا على الإجماع اللطفي كما نسب إلى الشيخ الطوسي لا بد من اتفاق جميع علماء عصر واحد. وإذا بنينا على الإجماع الحسي المبني على الملازمة العادية التي تبتني على تجميع القرائن وبحساب الاحتمال، فإنه يحتاج إلى عدد كبير معتد به، ولا توجد في قبال ذلك شنو قرائن مضاعفة، لأن المسألة مبنية على تراكم الاحتمالات، بحيث إنه نسبة الخطأ تتضاءل شيئا فشيئا باجتماع هذه الفتاوى. فعندنا الفتوى الأولى نسبة الخطأ للواقع كذا بالمئة، يضم إليها الفتوى الثانية المتفقة مع الأولى نسبة الخطأ كذا، وهكذا تتضاءل نسبة احتمال الخطأ إلى أن يحصل اليقين الرياضي بعدمها. وهذا متوقف على عامل كمي كبير وعلى عوامل كيفية وعدم وجود عوامل مضاعفة، وهذا مما لا وجود له في مسألتنا، وهو جواز بيع الكلب. فلا العوامل الكمية موجودة ولا العوامل الكيفية موجودة، بل العوامل الكيفية والكمية على الخلاف. فإنه إذا رأينا القائلين بالجواز فلم يصل عددهم إلى نحو يوجب لنا الكشف عن رأي الشارع، وهناك عوامل عكسية وهو ذهاب المعظم من المتقدمين إلى منع بيع هذه الكلاب، وهؤلاء قريبين إلى عصر الناس وأقرب بلي فهم مرادات الشارع فالعوامل الكمية والكيفية على خلاف القائلين بالجواز، فلا يمكن دعوى حصول الإجماع الحسي في المقام أو اللطفي لإثبات الحكم الشرعي أو لإثبات انجبار ضعف الرواية. فكيف يجبر ضعف الرواية مع مخالفة معظم متقدم الأصحاب؟ وضع إن شاء الله. فلا ينفع هذا في دعوى الجابرية. نعم، يقين رياضي، فرق بين الاطمئنان واليقين، الفرق بينهما كما قرر في محله أن الاطمئنان يلتفت العقل والعقلاء إلى في هناك نسبة احتمال للخلاف، ولكن لا يعبر بها في مقام العمل، وله يلتفت أن احتمال الخلاف موجود ولكنه لا يعتنى به عند العقلاء لضهالة نسبة الاحتمال، بحيث يكون احتمال الخلاف موهوم. وأما اليقين الرياضي الذي ذكروه في بحث حساب الاحتمال فهو تضاءل نسبة احتمال الخلاف إلى درجة لا يحتفظ بها الذهن البشري. الذهن الله ما خلقنا إلى درجة يستطيع أن يحفظ تحتفظ بهذه القيمة الرياضية المعقدة. واحد أوس يقولون في الرياضة أوس 25 30 99، المهم حيث أن الذهن البشري لا يستطيع أن يحتفظ بهذه القيمة التي هي رياضية مخالفة للواقع، وإن كانت في نفس الأمر والواقع موجودة، لكن الذهن البشري بحسب إدراكاته وعقله لا يستطيع أن يدرك تلك النسبة الاحتمالية، فيحصل عنده سكون النفس واليقين، مع أن احتمال الخلاف في الواقع موجود أو موجود. لو الله خلق عقل بعقل ما يستطيع أنه يدرك تلك النسبة الاحتمالية لكان هناك احتمال الخلاف ملتفت إليه، وتكون تلك القيمة الرياضية الضئيلة مما يحتفظ بها ذاك الذهن الخاص. ولكن نحن نتكلم عن قيم لا يحتفظ بها الذهن البشري، فيكون هناك يقين ويسمى هذا باليقين الرياء الرياضي.
المعتبر في الإجماع الحسي يقين الرياضي أو اتمنى
خلاف خلافهم. من مش مبنى الخلاف بدقنا في الأبحاث خلاف أنه الإجماع هل يرجع إلى القياس المنطقي أو لا يرجع إلى القياس المنطقي. مدرسة المنطق الأرسطية أرجعت الإجماعات إلى القياس، بل أرجعوا جميع المعارف البشرية إلى القياس، وقالوا لا طريق لتحصيل المعرفة إلا عن طريق البرهان والقياسات، فأرجعوا الاستقراءات. هذا الإجماع اللي يقول قسم الاستقراء، استقراء يجرى أرجع الإجماعات إلى أقيسة جعلوها أقيسة ترجع إلى مبادئ شنو أولية، وقالوا أن مبادئ اليقينيات ستة، وذكروا منها أنه الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون دائمية، فأرجعوه إلى القياس. إذا أرجعنا إلى القياس صار برهان، إذا أرجعنا للبرهان يصير هذا يقين شنو؟ يقين برهاني عقلي، مو يقين رياضي. واليقين البرهاني مرجعه إلى استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة أن لا يكون كذلك حتى لو وجد عقل بشري. والله خلق عقل بشري، ما في أصلاً احتمال، ما هو في الواقع احتمال الخلاف، ما موجود في الواقع أصلاً، ما له علاقة بالذهن البشري يحتفظ أو لا يحتفظ. القياس والأقيسة تثبت استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع المسمى عندهم بالعلم المركب، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة أن لا يكون استحالة عقلية. أما الذي لا يقبل ذلك يقول له الإجماع والاستقراء لا ترجع إلى الأقيسة، وإنما ترجع إلى حساب الاحتمال. حساب الاحتمال غاية ما يوجب بالحساب الرياضي تناقص القيم الاحتمالية حتى تقرب إلى الصفر. مستحيل حساب الاحتمال يوصل للصفر في الرياضيات، مستحيل حساب الاحتمال يوصل الكسور، يوصل إلى درجة تصل قريبا شيئا وشيئا إلى الصفر، ولكن الذهن البشري لا يحتفظ بتلك النسبة، ولكن لا نستطيع أن نقول يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، ما نقدر نقول. ولهذا صارت مشكلة، من يبني على حسابات الاحتمال في وجود الله وفي كذا لا يستطيع أن يقول يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، ولا يستطيع أن ينفي احتمال الخلاف. كل الذهن البشري لا يحتفظ، خذ الفحوظ ما يفيدنا. هل في نفس الأمر والواقع احتمال الخلاف موجود أو لا؟ هذا بحثان في المعرفة ونظريات المعرفة. وأصلاً وهذا الأول المنطق الأرسطي، لكن المنطق الرياضي يسموه، وعندنا منطق أرسطي وعندنا منطق رياضي، وأصحاب المنطق الرياضي أشكلوا على المنطق الأرسطي بإشكالات كثيرة، وقالوا أن هذه الأقيسة لا توجب البرهان أصلاً، هذه أقيسة تقولها توجب اليقين، ما توجب اليقين، فيها مصادرات. على كل حال أبحاث مفصلة. لا يحتفظ بها الذهن يتغاضى، هذا الاطمئنان في الاطمئنان، يحتفظ بها الذهن البشري يحتفظ، ولكنه في مقام العمل لا يعبأ بها عملا. أما في اليقين الرياضي أصلا لا يحتفظ بها الذهن البشري وإن وجدت في نفس الأمر والواقع، كيف عقل جبرائيل موجودة.
نعم. على مستوى الإدراك،
على مستوى الإدراك الآن الحس، دخلنا في الأبحاث الحس، مثل هذا المصباح وش تشوف عينك؟ أنه ضوء متصل، هذا في الحقيقة هذا ضوء متقطع، ويوجد هناك مسافات بين الفوتونات، دخلنا في الفوتونات الأولى والثانية، لكن هذه المسافات لا يدركها الذهن البشري. وفي المختبرات في الفيزياء في الجامعة، كنا في الجامعة سوينا اختبارات على هذه الأضواء، فيها عندهم أجهزة تشرع تطلع لك أن هناك مسافات بينية بين الفوتونات،
لكن الذهن والإحساس لا يدرك ذلك ويرى أن هذا الآن ضوء متصل وفي الحقيقة هذا ضوء منفصل. فالذهن البشري لا يدرك، مثل اللي يسوون الآن الكارتون الأول القرش يسووه يخلون صور وراء بعضها لكن الذهن ما يرى شنو، لا يستطيع أن يدرك تلك التفاصيل بين هذه الصورة وتلك الصورة ويعتقد أن الصورة متحر. كذلك العقل البشري بل فكري الذهن البشري يحتفظ، الذهن البشري يحتفظ بقيمة، لا يحتفظ بقيمة بعد إدراكات بشرية قد تحتفظ بقيمة. نقول لك بل نسبة احتمال الخلاف بل واحد على 10 سالب 99، خب ذهنك يتصور ذهنك أصلا يعرف الرقم بس ما يقدر أصلا يدركها. على كل حال هذا ما يتعلق ببحث نظريات المعرفة شيخنا، لا دخلها فيها الأبحاث. إذن ارجع لكلام الشيخ العظم شيخنا، دخلنا في مكان الآن غير ذي زرع. المهم فمقامنا أن هذه الإجماعات بل لا يمكن أن تدعى في المقام لا يعبأ بها مع وجدان الخلاف. قال نعم لو ادعي الإجماع أمكن منعه، لأن المنطق الآن في الغرب كتب منطقية ما شاء الله كلها في ضرب المنطق الأرسطي، كتب كبيرة مؤلفة حتى يستغربون الآن مثلا بعضهم اللي يدخلون في يروحون الغرب يدخلون في المناقشات وكذا، عرف أصحاب يروحون يقول لحن أنتم في المنطق الأرسطي، ما وجهت عليه إشكالات كبيرة المنطق الأرسطي، فكيف أنتم أساسكم المعرفي مبني على المنطق الأرسطي؟ لازم يجوا على الإشكالات، وإذا واحد مو مطلع يجوا له إشكالات صعب يطلع روحه، إلا يعني لا من عصم الله يطلع روحه من الإشكالات. ف لازمنا لعله الآن ما زالت دائرتنا منطبق يعني ما زالت في هذا المنطق اللي قاعد ندرسه من فترة، لا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تعميق الأبحاث، يحتاج إلى تدقيق خصوصا ما يتعلق بنظريات المعرفة. ولو وجهت هذه الإشكالات لا أقل كيف تدفعها، لا أقل عامل دفاع إلى مبين دفاع، ماذا تفعل؟ وجهت هكذا إشكالات ماذا تفعل؟ تقول ما أدري، لا ما يصير وما يصير، ما يقتنع به الناس ما تقتنع، أنا أقتنع به وغير ما بيقتنع به، واضح يحتاجون إلى أجوبة. خب على كل حال نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف، أمس قرأنا هذه العبارة، ولو من الكثير بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر من ذلك. إن لكن هذا ما ينفعنا في المقام، هذا المبنى لا يصلح هذا المبنى لجبر ضعف السند، مع أن دعوى الإجماع هذا الآن القسم الثاني، إذا لا هؤلاء الذين ادعوا الإجماع في بحثنا ليس هم مسلك صاحب المقابيس، من ادعى الإجماع في مسألتنا القائلين بالجواز يرون الإجماع اللطفي أو الإجماع الحسي، فلا ينفعهم دعوى الإجماع في المقام مع وجود الخلاف الكثير. واضح إن شاء الله. يقول مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل الاتفاق، أي اتفاق، اتفاق جماعة مع مخالفة الكثير، دعوى الإجماع من هؤلاء صدرت. إحنا نتكلم عن مو مدعي الإجماع في المقام، من صاحب المقابيس، من ادعى الإجماع في المقام البلي العلامة والشيخ الطوسي والشهيد في محواكي الإرشاد، هؤلاء ادعوا الإجماع ممن لا يقبل إطلاق لفظ الإجماع على اتفاق جماعة ولو خالفهم الأكثر، هؤلاء صدور الإجماع منهم لا يعبأ به، لا معنى له مع وجود الخلاف الكثير. واضح العبارة إن شاء الله. مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها، لا يعبأ بالدعوة أو لا يعبأ به عند وجدان الخلاف. وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، ليش؟ لأن ما هو الجواب للرواية؟ الشهرة القدمائية لا شهرة المتأخرين، خصوصا مع مخالفة، إذا لم يخالف الأكثر ما تفيدنا شهرة الفتوى عند المتأخرين. كيف مع مخالفة أكثر المتقدمين؟ واضح إن شاء الله. مع مخالفة كثير من القدماء. هذا كل الآن يجي عوامل مضاعفة. العامل الأول المضاعف لدعوة الجابرية مخالفة كثير من القدماء. العامل الثاني المضاعف أن هذه العمومات الواردة في المال لا تقبل التصرف عرفان بمثل هذه المرسلة حتى لو كانت صحيحة. تفت المطلب؟ هذه العمومات الواردة في مقام المال تأبى التصرف عرفان. ليش؟ لأنها وردت في مقام الفتوى، في مقام الاستفتاء، في مقام بيان الحاجة والوظيفة الفعلية. فكيف تريدون أن ترفعوا اليد عن هذه العمومات؟ بشنو؟ بالمر حتى لو انجبرت. خير يا زمو صحيحة؟ لا، من لا يمكن رفع اليد عن تلك العمومات الكثيرة الدالة على أنك الباء الذي لا يصيد صحت، لأنها وردت في مقام شنو الحاجة وبيان الوظيفة الفعلية. وضع إن شاء الله. قال ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة أيضا من المضاعفات. شو قاعد نجمع مضاعفات؟ من المضاعفات كما أشرنا سابقا هذه المرسلة لا وجود لها في الكتب الحديثية، لم ينقلها كما ذكرناها أحد من الرواة، أحد من المحدثين، حتى الشيخ الطوسي لم ينقلها كذا رواية في كتبه الحديثية، مع أن هذه الرواية لوجدت مهمة، لأن هذه مسألة نزاعية من القديم، مسألة مهمة، وهو أن كلب الحراسة غير الصيد هل تجوز المعاوضة عليه أو لا؟ فلو وجدت هكذا رواية كان المناسب أن تنقل، ولا وجود لها في أي مصدر حديثي، كما نبهنا على ذلك عندما بحثنا هذه المرأة المرسلة. وخلو كتب الرواية المشهورة عنها عن هذه الرواية، حتى أن الشيخ الطوسي لم يذكرها في جامعين أو في جامعين كما في نسخة أخرى، يعني التهذيب والإسم استبصار. فتبين أن هناك عدة مضاعفات تقف أمام العمل بهذه المرأة المرسلة. بل قد يقال بأنه كما أشرنا، التفتوا لهذه النقطة إضافة، فتبين من جميع ما ذكرنا أن المرسلة فيها مضاعفات عديدة في العمل بها، كما ذكر الشيخ الأعظم. ويضاف إلى ذلك أنه لم يثبت أنها رواية، حيث ذكرنا أنه قد يقال هذا اقتناص من مجموعة من النصوص استظهر منها هذا المطلب، حيث قلنا نقلت بالمضمون، يعني هناك اقتناص حدسي استظهاري من رواية، أو سفضى لهذه من رواية لهذه الجملة التي نقلها الشيخ المبسوط، وبالتالي لم يثبت أنها رواية. وإذا لم يثبت أنها رواية لا معنى للبحث عن الجابرية السندية أصلا، ولا البحث عن الجابرية الدلالية، فإن البحث عن الجبر السندي أو الجبر الدلالي فرع المفروغية عن أن لأيدينا رواية عن معصوم. وأما إذا لم يثبت ولم نحرز أنها أصلا رواية فلا معنى للبحث عن الجابرية السندية أو الجابرية الدلالية، وبالتالي والجبر لا معنى لها في المقام. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث الذي ذكره الشيخ في مقام من المطلب الأول. لا تنسوا ناقش كلام التذكرة دعوى الملاك إحراز الملاك والمقتضي. المطلب الثاني تناقش الدليل بالدين. المطلب الثالث ناقش المر مرسلة. المطلب الرابع تقدم علينا في عرض أدلة القائلين بالجواز بأنه ما ذكره الفقهاء من كلب الصيد إنما هو من باب المثال لمطلق الكلب الذي له منفعة، فالقائلين بأنه يجوز بيع كلب الصيد يحمل عنوان الصيد على المثال لمطلق ما فيه المنفعة، والشيخ يناقش ذلك بأن هذا الحام في غاية البعد لظهور العناوين في الموضوعية، وإلا لكان المناسب أن يصرح ولو واحد منهم على الأقل واحد جبل أنه يقول أن كل كلب له منفعة يجوز التكسب به، فهل كلهم هؤلاء الفقهاء اتفاقا ولحسن الصفة كلهم عبر به الكلب الصيد وكلهم يريد المثال وكلهم رفع يده عن أصالة الموضوعية؟ ما هي هذه الصفة العجيبة؟ فإذا دعوى حمل جميع العبائر لمتقدم الأصحاب والقائلين بالمن أنه عندما قالوا كلب الصيد نحمله على باب المثال، فهذا في غاية البعد. وأما ما ذكرتموه في عبارة ابن زهرة في الغنية، ما جبنا عبارة ابن زهرة للشيخ مرتضى تورط فيها، شنو يريد الشيخ؟ أراد هذا أو أراد إن فيها محتملين؟ واضح. والشيخ بعد الدرس سألنا وخخرنا عن شرب الشاي، ما يسود أخر عن شرب الشاي على حساب هذا، خلنا نروح حساب شاي على كل حال. بالنتيجة أنه هذه العبارة يقول الشيخ الأعظم هي مختلة على كل حال. كيف مختلة على كل حال يا شيخنا الأعظم؟ عبارة ابن زهرة يقول نحن عندما ذكرنا عبارة ابن زهرة شنو كان غرضنا؟ أن نستشهد بهذه العبارة على أنه يذكر لفظ كلب الصيد من باب المثال إلى مطلق الكلب الذي له المنفعة فيشمل كلب الحراسة، ولكنه هذا غير تام، فإن العبارة فيها خلل عجيب. شنو الخلل شيخنا الأعظم؟ قال بيان ذلك: من الواضح من سياق العبارة أن ابن زهرة يريد أن يقول بأن المدار في المانع عن التكسب حرمة الانتفاع، فإذا كان الانتفاع حرام شنو شيخنا؟ فيمنع التكسب. إذا كان الانتفاع جائز فحينئذ يصح التكسب، حيث ذكر أن شرط التكسب المنفعة المحللة. وبعدما بعد وضوح هذه الكبرى التي يقول بها ذكر مطلبا قال النجس إلا ما خرج بالدليل، وذكر لفظ كلب الصيد. فنحن نسألكم، هل أن كلب الصيد ذكر من باب المثال لمطلق الكلب الذي له بلي لمطلق الكلب الذي له منفعة، أو أن كلب الصيد ذكر بما له من الموضوعية؟ ما هو مرادكم؟ فهنا محتملين. المحتمل الأول أنه ذكر كلب الصيد بما له من الموضوعية بحيث يدعي العلا يدعي ابن زهرة أن هذه العناوين التي ذكرتها عناوين لها موضوعية، دل الدليل على جواز الانتفاء، وذكر عنوانين: كلب الصيد والأدهان المتنجسة، الزيت المتنجس. وبناء على هذا الاحتمال يرد عليه إشكاله إذا كان من باب الموضوعية. الإشكال الأول: لا تصلح العبارة دليلا على المسألة، لأنهم جعلها من باب الموضوعية، فلا يتبع بالعبارة لإثبات أن مطلق الكلب الذي له منفع يجوز التكسب به، بل يرى الموضوعية لكلب الصيد، فهذا ما يدعي المطلق، هذا عكس المطلق. وثانيا: لو كان في مقام الموضوعية ينقض عليه بأن هناك أقسام من النجاسات لا إشكال في جواز الانتفاع بها، فلا يكون هذه الأمثلة أمثلة محصورة، فعندنا التكسب بالكافر، بالعبد الكافر. لماذا لم تذكره؟ ليش تذكر فقط الدهن المتنجس وكلب الصيد؟ فهناك أقسام أخرى، وأنت المفروض الآن تتكلم عن العناوين التي خرجت بالدليل ولها موضوعية، فكان ينبغي عليك أن تذكر أيضا شنو؟ الكافر. وإن كان لا أنت تقصد من كلب الصيد ما هو مثال لمطلق الكلب الذي له المنفعة، فإنه الإشكال الأول الذي ذكرنا وإن كان يندفع، لأن هذا من باب المثال لما له منفعة، ولهذا بل يكون دليل على كلامنا. إشكالنا الأول أنه على أجنبي، أن ما يفيدنا لا يفيدنا، ولكن يبقى الإشكال الثاني: يلزم أن يكون هذا الذي ذكرته، هناك بعض العناوين المهمة الواضحة لم تذكرها، مثل التكسب بالكافر. التكسب بالعبد الكافر لماذا لم تذكره؟ ولماذا أيضا لم تذكر التكسب بالمائعات غير الدهن المتنجس؟ ليش خصص بالدهن المتنجس؟ الزيوت المتنجس مو على رأس ريشة، واضح. عندنا النفط المتنجس، عندنا الغاز المتنجس، عندنا ما شاء الله، لماذا لم تذكرها؟ يا إن شاء الله. فيلزم على كل حال أن العبارة فيها خلل. اللهم، يحتاج إلى دعاء وتوسل، يقول الشيخ: اللهم إلا أن يدافع عن ابن زهرة. التفت للمطلب، أنه ذكر كلب الصيد لا مثالا للكلاب التي لها منفعة، بل مثالا لمطلق النجس الذي له منفعة. تفت المطلب، هذا عندما ذكر كلب الصيد ذكر مثال على وين؟ شنو كنا نفسر عبارته؟ مثال على الكلب الذي له منفعة. جابوا الممثل الرسمي للكلب الذي له منفعة، من الممثل الرسمي؟ كلب الصيد. هذا لا، الآن شوف اللهم يقول: لا، هذا كلب الصيد مو ممثل الرسمي للكلب الذي له منفعة، الممثل الرسمي لجميع ما له منفعة من النجاسات. فعندما قال كلب الصيد يدخل الكافر أيضا، محتاج يقول ليش ما ذكرت الكافر؟ لأن هذا مثال على مطلق ما له منفعة من النجس. إنزين، إذا كان ذلك تصير مشكلة، ليش ذكر الدهن المتنجس؟ لماذا ذكر الدهن المتنجس؟ فحاول جمع أن يقولون: لأنه الدهن المتنجس الممثل الرسمي للمتنجسات أو للمائعات النجسة. فعندنا ممثل رسمي إلى الجوامل، ممثل رسمي إلى المائعات، فجاء ممثل رسمي إلى شنو؟ إلى الجامدات، وممثل رسمي إلى المائعات. هذا يحتاج طبعا، يحتاج اللهم، يحتاج صلاة الليل أصلاً يقولها، يحتاج دعاء في صلاة الليل، بس مو اللهم بعد، بعض المطالب تحتاج دعاء حتى لصلاة الليل. يعني ملزق أفتر، احنا نقول ملزق أفتر، يعني في النتيجة خلل، ونقولها خلل، يعني كلامه مختل على كل حال. هذه اللهم يعني تحتاج دعاء وتوسل. بعض المطالب استنيكم بس دعاء توسل يحتاجها. دعاء جوشن الكبير. هذا ما يتعلق بالباع. عند أحد الطلبة صاحبي يعني اشترى لي سيارة. سيارة يسوق في قوم. تعرف بعد السياق. يقول كل يوم أقرأ دعاء مكارم الأخلاق الصبح. أقرأ دعاء مكارم الأخلاق الصبح. وهم نشوف أقول ليش تدرفز أمشي أبو بعد شوي راسه شو حرق يعني ها أشوف قاعد بهران بس أقول ليش فيك صار. يقول أنا بعدين قارئ دعاء مكارم الأخلاق الصبح. قلت له ليش؟ يقول أقرأ كل يوم صبح دعاء مكارم الأخلاق عشان أضبط نفسي أشوف هاي المشكلة في السياق هنا في روح يطلع على هذا وواحد يطلع على هذا ما فوضى غابة. على كل حال قال وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به مع أن الإجماع أيضا على جواز الانتفاع بالكافر. فليش ما ذكر الانتفاع بالكافر؟ فحملك أنا عمقت الكلام بينت كلامه بشكل مفصل. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه لأنه بالنتيجة هناك أقسام ما ذكرها إلا أن يريد كونه أي كون شنو كونه كون كلب الصيد مثالا ولو للكافر أيضا. إذن بيجيك مشكلة وليش قال لماذا ذكر الزيوت؟ ها قال كما أن هاي بدفع إشكال دفع توهم كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. قال العلم المفروض لسائر المائعات المتنجسة ولعله أراد من الأدهان مطلق الماء المائعات لأن نحتاج إلى ممثل رسمي أيضا عن الماء المائعات كالنفط والغيرها من المتنجسات. هذا إذا تبين من جميع ما ذكرنا انتهينا خلاص أنه القرائن التي ذكرت للقول بالجواز غير تام فالصحيح بحسب ما توصل إليه الشيخ هو شنو؟ هو المنع عن بيع الكلاب المذكورة. وإن كان يقول الشيخ ما ذكر من أدلة الجواز وهي حصول وهي الشهرة بين المتأخرين بضميمة أن لها دياء بضميمة وجود المنفعة بضميمة المرسلة غايته يوجب الظن بالجواز ولكن الظن لا يغني عن الحق شيئا. ما يفيد الظن الشيخ العظم في عبارة له في المكاسب يقول وإن كنت أظن ولكن ظني لا يفيد أحد شيء ولا يغني عن الحق شيئا. فهذا ظن ضميمة بعض الأمارات التي ذكرت على الملك كالدية كثبوت الدية وأن له منفعة عقلائية بلي وغيرها من القرائن التي ذكرها الجوازي وإن ناقشناها ولكن بمجموعها يوجب الظن بالجواز. ولو تمت هذه الأدلة يا سيدنا لن تختص حينئذ الجواز بالكلاب الثلاثة التي أشرنا إليهم بل يشمل مطلق الكلب الذي له منفعة ولكن كل هذا ظن والظن لا يغني من الحق شيئا وإن كان الأقوى بحسب الأدلة وأيضا الأحوط في العمل هو المان. واضح إن شاء الله. ولهذا قال هذا ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب الثلاثة مثل كلاب الدور والخيام. فالمسألة لا تخلو عن إشكال وجود الظن بهالأمارات وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو الماء. ثم قال فافهم. ليش قال فافهم؟ قد يقال بناء على بعض بناء على ما يظهر من بعض مباني المصنف أنه إذا كان عندنا ظن على الخلاف فلا يقال حينئذ بالحجية، فهذه العمومات الدالة على المن كما تقول محفوفة كما أصررت بأن هناك ظن على الخلاف. ويظهر من الشيخ الأعظم في غير مورد أن الأمارة كالظهور إذا وجد فيها ظن على الخلاف لا يمكن التشبث بحجيتها لوجود الأمارة على الخلاف، وهذا ظهور في روايات المن قام الظن على خلافه، فكيف تقول الأقوى هو المانع؟ فدعوى الأقوائية هو المن محل إشكال، لأن هذه الأدلة فيها منشأ عقلائي على الخلاف، ولعله لذلك أمر بقوله فافهم، لأن هذه الأدلة التي ذكرناها للمن وهي العمومات إذا وجد ظن على خلافها لا يمكن شمول دليل الحجية لها. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. هناك تنبيهين تعرض لهما الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في آخر هذا البحث. بنذكر أسئلة راجعها. التنبيه الأول، هل أنه يمكن تعميم دليل حرمة التكسب الذي مر علينا وهي العمومات إلى مطلق المعاوضة مثل الهبة مثل الصلح؟ فهل يمكن أن يقال أيضا هبته حرام الكلاب الثلاثة والصلح حرام، أو فقط الحرمة مختصة بالبيع؟ فلو أريد التخلص والتهرب بالبيع بما يفيد فائدة البيع كالصلح، واضح شيخنا يقول أصالحك على أن أعطيك هذا الكلب على أن تعطيني 10 دينار، بدل أن يقول بعته يقول صالحته والصلح خير، أو هبة معوضة. فهل هذا أدلة المن يمكن تعميمها إلى مطلق المعاوضات، أو نلتزم بالنص وهو حرمة التكسب البيع يحرم البيع، بل بيع الكلب الذي لا يصيد سحتون وارد في البيع؟ المطلب الثاني، السؤال الثاني، ما معنى كلب يصيد وكلب لا يصيد؟ هل المراد أنه التلبس الفعلي؟ المراد القابلية والصلاحية؟ المراد العمل والشغل؟ فلو كان كلب الحراسة أيضا كلب قابل وله صلاحية الصيد، لو كان كلب الحراسة وكلب الماشية له الصلاحية أيضا أن يصيد، هذا يدخل في كلب الصيد أو يدخل في الكلب الذي لا يصيد؟ فهل المراد من الكلب الذي يصيد ولا يصيد التلبس الفعلي؟ المراد منه الصلاحية؟ إذا لو كان كلب يصيد ولكن انكسرت رجله الآن لا يصيد فعلا، وإن كان هو في حد ذاته من الكلاب السلوقية التي في حد ذاتها تصيد، أو أنه كبر في السن، يقولون الكلب كبر في السن فلا يستطيع أن يصيد لها، فهل هذا وكان قبل يصيد، فهل هذا يقال له كلب يصيد أو كلب الذي لا يصيد؟ كل هذه المطالب ذكرها شيخنا الشيخ التبريزي، واضح شيخ أستاذنا يعني بلي الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، وطاب عند المعصومة مثواه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. على راحتكم، نتعرض إليها تبحثون عنها على راحتكم. هل أنتم تريدون أن تبحثون عنها بوحدكم؟ سؤال نسألنا، تريدون أن نتعرض إليها أو ندخل في المسألة الثالثة؟ سأدخل في المسألة الثالثة، هذا أسئلة للمراجعة والبحث، لأن المصنف ما تعرض إلى المطلب، ننقله إليكم، أنتم ابحثوا عن المسألة ومن تعرض إليها.